وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل الفرج. ما زال الكلام في المسألة الثانية، حيث قال سيدنا الماتن رحمه الله: لا فرق في لزوم الحلف بالله بين أن يكون الحالف والمستحلف مسلمين أو كافرين أو مختلفين، فلا بد من الحلف بالله مطلقا حتى ولو كان الحالف أو المستحلف غير مسلمين، بل ولا بين كون الكافر ممن يعتقد بالله أو يجحده، لا بد من الحلف بالله حتى ولو كان جاحدا له كما في المتن. وسيأتي بأن صاحب الجواهر رحمه الله عندما ذكر رأي الشيخ الطوسي رحمه الله فقال بأن من يجحد بالله يحلف أيضا بالله ويكون عقابا له أو زيادة في العقاب، ولا يجب في إحلاف المجوس ضم قوله خالق النور والظلمة إلى الله. فإذن هذه المسألة فيها تشتمل على قضيتين: القضية الأولى لزوم الحلف بالله مطلقا، يعني حلف غير المسلمين وعدم، والقضية الثانية هل يجب ضم بعض الأمور في الحلف إلى الحلف بالله أو لا من غير المسلمين. ولو رأى الحاكم أن إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه أردع، هل يجوز الاتفاق به كالإحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام؟ قيل نعم، والأشبه عدم الصح لما سيأتي. ولا بأس بضم ما ذكر إلى اسم الله إذا لم يكن أمرا باطلا، كما لو حلف بعيسى ابن الله مثلا، كما لو قال أحلف بعيسى ابن الله، هذا أمر باطل. تقدم الكلام في جواز حلف الكافر بغير الله تعالى وعدمه، وقلنا بأنه استدل المانعون بالحلف بغير الله بعدة روايات، أبرزها صحيحة محمد بن مسلم التي تقول في ذيلها: إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا أو أن يقسموا إلا به. وأيضا استدلوا برواية محمد بن مسلم الثانية وهي صحيحة أيضا، واستدلوا أيضا برواية سليمان بن خالد وهي أيضا صحيحة عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا يحلف اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي بغير الله، إن الله عز وجل يقول: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأيضا استدلوا بروايات أخرى عديدة، من جملتها عن جراح المدائن عن مولانا الصادق عليه السلام قال: لا يحلف بغير الله، وقال اليهود والمصران والمجوس: لا تحلفوهم إلا بالله عز وجل. وأما المجوزون بالحلف بغير الله تعالى فقد تقدم أيضا أنهم استدلوا على ذلك بعدة روايات ظاهرها جواز الحلف بغير الله، كما في رواية السكون عن مولانا الصادق عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، وأيضا كما في رواية صحيحة محمد بن مسلم أيضا قال: سألته عن الأحكام فقال: في كل دين ما يستحلفون به. غير المسلم يحلف أو يستحلف بما يعتقد به في دينه، لكل دين ما يستحلفون به. وعلق صاحب الجواهر رحمه الله على هذين الرأيين المذكورين الناشئين من طائفتين من الروايات المجوزة والمانعة، فقال بأنه لا يجوز الحلف إلا بالله حتى لغير المسلمين، بل حتى ولو كان ملحدا وناكرا لأصل واجب الوجود نعوذ بالله، فضلا عن غيره. يعني إذا كان الحلف بواجب الوجود يجب الحلف به حتى لو كان ملحدا وناكرا له، فضلا عن غيره بعدم جواز الحلف بغير الله. وقال لا خلاف في أنه لا يستحلف أحد لإيجاب حق أو إسقاطه إلا بالله تعالى شأنه، ولو كان كافرا بإنكار أصل واجب الوجود نعوذ بالله، بل لا خلاف أجده في ذلك نصا وفتوى. وقال في محكي المبسوط عن الشيخ الطوسي رحمه الله، قال وإن كان وثنيا معطلا أو كان ملحدا يجحد الوحدانية لم يغلط عليه. وعندي شيخ الطوسي عم بقول، وعندي أن الوثني والملحد يستحلف الذي يعبده ويعتقد أنه الخالق والرازق أو أنه الرازق، اعتقد وحدته أو تعدده أو بإحدى العبارتين. وإن قيل له إن الله هو الخالق الرازق واستحلف بالله ثانيا كان أولى. واقتصر على قوله والله، فإن قيل كيف حلفته بالله وليست عنده بيمين، لأنه ما بيعتقد بحلف الله أو لا يعتقد بأصل الله، قلنا ليزداد إثما ويستوجب العقوبة. على أي حال، فالملاحظ أنه كل من الطائفتين متعارضتين، يعني طائفة المجوز بالحلف بغير الله وطائفة المانع من الحلف بغير الله هما متعارضتان. كذلك تقدم في البحث الماضي في أنه هذا التعارض حاول البعض أن يرفعه بأن قال بأن النسبة بينهما، بين الروايات المجوزة والروايات الناهية، هي من قبيل نسبة الإطلاق إلى التقييد، وعليه فيمكن رفع اليد عن روايات الإطلاق بتقييدها بروايات التقييد، يعني بالروايات التي تجوز الحلف بغير الله، لكل دين ما يستحلفون به، أو كما ورد في رواية السكوني عن مولانا الأمير عليه السلام بأنه أحلف اليهود بالتوراة التي أنزلت على موسى. هذا الوجه من حل المشكلة أو رفع اليد عن الإطلاق بأن نأخذ بالتقييد، هذا لا يعالج التعارض، وذلك لأن الروايات التي تشتمل على الإطلاق كما يقولون هي معللة بآية كريمة بمثابة، أو هي نص في ذلك. عندما استدل الإمام عليه السلام على عدم جواز الحلف بغير الله بالآية الكريمة فاحكم بينهم بما أنزل الله، فإذا فاحكم بينهم بما أنزل الله هذه يفهم منها أن النهي معلل، وإذا كان النهي معلل فيمكن أن نقول بأن هذا الإطلاق يأبى عن التقييد فلا مجال لتقييده بعد ذلك، وذلك لأن الاستدلال المذكور من الإمام عليه السلام بالآية الكريمة فاحكم بينهم بما أنزل الله، كأنه يريد الإمام عليه السلام أن يقول بأن هذا النص يستوي فيه المسلم وغير المسلم مطلقا، يهودي نصراني مجوسي أو ملحد ناكر لأصل واجب الوجود. فإذا يأبى عن التقييد. حاول البعض الآخر أن يعالج هذا التعارض بأن يقول بأن الروايات الناهية هي تحمل على الكراهة، على الكراهة، وذلك لأن الروايات المطلقة فيها حدين، حد أعلى وهو النهي المطلق أو الملزم، وحد أدنى وهو الكراهة. وروايات التجويز، الطائفة الثانية التي تجوز الحلف لغير الله، تجتمع مع الحد الأدنى من الروايات الإطلاق، فعندئذ يحمل على الكراهة. وأيضا نرد على ذلك بأنه كما في الرد على العلاج الأول، بأن النص الوارد في روايات الإطلاق وأن أحكم بينهم بما أنزل الله، تأبى عن التصرف بالروايات المطلقة، فيكون نهيا جزميا بتيا قطعيا غير قابل لتخفيف المرتبة أو المنزلة فيه في النهي. طيب، ما هو العمل في ذلك؟ هذا التعارض كيف نعالجه؟ نقول بأن العلاج يمكن أن يكون برواية أو مقبولة كما يقولون، أو صحيحة كما عندنا عمر بن حنظلة عليه الرحمة، التي تتحدث عن الترجيح. والواضح من مقبولة عمر بن حنظلة بأنه عندما يسأل الإمام عليه السلام بأنه يأتينا الخبران عنكم أو الحديثان عنكم أو ما أشبه ذلك، فما هو العمل؟ قال خذ بأعدلهما وأفقههما إلى آخره، إلى أن يقول خذ بما اشتهر بين أصحابه، خذ بالقول الذي هو مشهور بين الأصحاب. فكأن الإمام عليه السلام يريد أن يقول بأن الشهرة الفتوائية ها هنا عند الأصحاب، إذا اشتهر بينهم على أمر معين وأفتوا به فهو المتعين في مقام التعارض، فخذ بما اشتهر بين أصحابك. وعندئذ يمكن علاج هذه القضية، وهذا هو الأقوى، وهذا هو الأقوى. ولذلك سيدنا رحمه الله في متنه عندما يقول وهل يجوز الاكتفاء بما هو أردع عند غير المسلمين كالإحلاف بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، قيل نعم، لأجل ما عالجوه من بعض وجوه التعارض، والأشبه عدم الصحة. سيدنا رحمه الله يقول والأشبه عدم الصحة، يبدو أن سيدنا رحمه الله ينظر إلى هذا العلاج وهو رواية عمر بن حنظلة في الأخذ بالشهرة الفتوائية، شهرة فتوائية، وهذا هو العلاج الأصح والأوفق للقواعد. بقي في متن المسألة لسيدنا رحمه الله، وهي ولا بأس بضم ما ذكر إلى اسم الله إذا لم يكن أمرا باطلا، هذه القضية الثانية. نقول لا دليل على حرمة ضم غير الله إلى حلفه بالله. المناط إذا تحقق وهو الحلف بالله وقد أتى به المكلف أو المستحلف، إذا أتى به وحلف بالله قد تحقق الأمر وتمت الحجة. وعندئذ نقول بأن هذه الضميمة الأخرى، يعني التي ضمها إلى الحلف بالله، كما لو قال والله وبعد ذلك قال وبالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام مثلا، هي الضميمة الأخرى، أو بأي ضميمة أخرى، هذه الضميمة الأخرى لا إشكال في جوازها عندئذ لعدم إيجابها بطلان الحلف، لأن الحلف قد تحقق بالله، وعندئذ الضميمة تكون من باب التأكيد ومن باب التغليظ ليس إلا. نعم، إذا كانت الضميمة التي ضمها إلى الحلف بالله إذا كانت تشتمل على أمر باطل، فيمكن القول عندئذ بعدم جوازها كما هو أصح، كما لو قال أحلف بالله الذي صلب على الخشبة مثلا، أو أحلف بالله الذي هو ابن الله مثلا، يعني عنده النصارى عندهم الأقانيم الثلاثة كما هو معروف، آب وهو الله الخالق، ابن الذي هو ظله على الأرض، وروح القدس كما يقولون في الإنجيل متى أظن بأن روح القدس هي مريم، مريم العذراء عليه السلام. فإذا حلف بالله على أن يكون الله هو الأمر الباطل في عقيدتنا كما في هو الواقع، فيكون عندئذ منهي عنه. نعم، إذا لم يكن إذا لم تكن الضميمة باطلة فلا إشكال في جواز ضمها عندئذ. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة يقول
مولانا ترجحات نظر الشهرة الفتوائية ولا الشهرة العملية
الشهرة الهوائية؟ لا، الشهرة واضحة أنه شهرة فتوائية، لأنه عم يقول له السائل عم بيقول له يأتينا عنكم الخبران، يعني لا الخبران، الخبران يعني رواية برواية، بس عم يستفيد منها، عم يستنبط منها حكم معين، فحكموا على طبق هذه الروايات. فبأي الحكمين، ما بيقول له بأي الحكمين نأخذ، يعني فيها استنباط حكم من خلال الرواية، صار واضح بقول الطائفة الأولى أو بقول الطائفة الثانية. بيقول له من جملة الترجيحات، بيقول له خذ بما اشتهر بين أصحابك مش كخبر فقط، وعلى كل الحالات حتى لو شهرة روائية، فمذهب المشهور من الأصحاب أن يأخذون بالروايات الأكثر عددا وأوضح سندا ودلالة، ويعرضون عن الطائفة الثانية. وهذه أيضا محققة ها هنا، أنه بنلاحظ بهذه المسألة اللي عندنا الأكثر عددا والأوضح سند دلالة هي الروايات المانعة من الحلف بغير الله، فيها صحيحات. هذه الطائفة الثانية ما فيها ولا صحيحة تقريبا. على أي حال، يعني سواء كنا بالشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية. طيب، المسألة الثالثة، لا يترتب أثر على الحلف بغير الله تعالى وإن رضي الخصمان الحلف بغيره. نفترض أنه هو الخصمان متوافقين على أنه يحلفوا بغير الله، المدعي والمدعى عليه راضيان بأن يكون الحلف بغير الله تعالى، كذلك هو باطل فلا يترتب أثر الحلف على بغير الله، كما أنه لا أثر لضم غير اسم الله تعالى إليه. فإذا حلف بالله كفى، ضم إليه سائر الصفات أو لم يضم إليه سائر الصفات. يعني مثلا بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم إلى آخره، مش ضرورة، يكفي الحلف بالله. كما يكفي الواحد من الأسماء الخاصة، ضم إليه شيء آخر أو لا، أيضا مو إلا العزيز القاهر أو البارئ أو المصور أو ما أشبه ذلك من المواصفات التي يمكن أن يتصف بها المولى تبارك وتعالى. يعني في عندنا اسم الله وهو اسم الجلالة أو لفظ الجلالة الله، وعندنا الصفات التي يمكن أن ينعت بها الله تعالى، عزيز قاهر جبار إلى آخره. هذا لا خلاف فيه، وهذا يمكن أن نفهمه من خلال ما تقدم في المسألة السابقة الثانية، وهو أن المناط تحقق. المناط هو الحلف بالله، فإذا تحقق هذا الحلف بالله كفى، وعليه فلا أثر يترتب على الحلف بغير الله وإن رضي القسمان بالحلف بغيره تعالى، وذلك بما تقدم من الأدلة عليه، لأن الموضوع في الأدلة هو الحلف بالله دون سواه، والاتفاق بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم. فإذا يمكن أن نستخلص الأمر بأنه المناط هو في الحلف هو الحلف بالله أولا، وثانيا أن هذا الحلف بالله هو الموضوع في الأدلة الشرعية الواردة على الحكم، وهو الجواز أو عدم الجواز. فإذا تحقق الموضوع يتحقق الحكم، وهو الحلف بالله دون سواه، وهذا موضع اتفاق عند الأصحاب، والحمد لله رب العالمين.